الله الرحمن الرحيم. دروس في خارج الأصول، بحث في الأصول العملية، تدريس سماحة الأستاذ السيد كمال الحيدري، ألقيت في سنة 1427 هجرية، يقدمها قسم الصوت في مكتب الإعلام الإسلامي للحوزة العلمية في مدينة قم المقدسة.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. بقي عندنا هذا الحديث الأخير الذي قلنا أنه ينبغي أن نتوقف عنده ولو إجمالا، وهو الحديث المروي في الوسائل، هذه طبعة مؤسسة آل البيت، الجزء الثاني عشر، صفحة 488، هناك في الباب 45 من تروك الإحرام، الحديث الثالث. الرواية عن عبد الصمد بن بشير قال: جاء رجل يلبي حتى دخل المسجد وهو يلبي وعليه قميصه، فوثب إليه ناس من أصحاب أبي حنيفة فقالوا: شق قميصك وأخرجه من رجليك، فإن عليك بدنه وعليك الحج من قابل وحجك فاسد. فطلع أبو عبد الله عليه السلام على باب المسجد فكبر واستقبل القبلة، فدنا الرجل من أبي عبد الله الصادق وهو ينتف شعره ويضرب وجهه، فقال له أبو عبد الله عليه السلام: أسكن يا عبد الله. فلما كلمه وكان الرجل أعجميا، هذا مقصود من أعجمي، فارسي أو غير فارسي الله الأعلم، فقال أبو عبد الله الصادق: ما تقول؟ قال: كنت رجلا أعمل بيدي واجتمعت لي نفقة، فحيث أحج لم أسأل أحدا عن شيء. إذن بتصوري أنه الحج أمره سهل وينبغي هذا ما عليه الناس، فلم يسأل وجاء إلى الحج. وأفتوني هؤلاء أن أشق قميصي وأنزعه من قبل رجلي وأن حجي فاسد وأن علي بدنه. فقال له: متى لبست قميصك؟ أبعدما لبيت أم قبل؟ قال: قبل أن ألبي. قال: فأخرجه من رأسك، فإنه ليس عليك بدن وليس عليك الحج من قابل. محل الشاهد هذه الجملة: أي رجل ركب أمرا بجهالة فلا شيء عليه، طف بالبيت وصل ركعتين عند مقامي إلى آخر. محل الشاهد هذه الجملة: أي رجل أو أي رجل ركب أمرا بجهالة فلا شيء عليه. خب، السند، الرواية من حيث السند لا يوجد فيها إشكال، معتبرة الرواية، إنما الكلام كل الرواية كلام ماذا؟ في متن الرواية. الرواية موردها من الواضح بأنه يشمل الشبهة الحكمية، مورد الرواية لأنه وارد في الشبهة الحكمية. المقطع الذي نحن نستدل به أيضا مطلق: أي رجل ركب أمرا، هذا الأمر أعم من أن يكون في الشبهة الحكمية أو في الشبهة ماذا؟ الموضوعية. إذن لا المورد مقيد بالشبهة الموضوعية ولا هذه القاعدة مقيدة بالشبهة الموضوعية، بل المورد يشمل أو أنه في الشبهة الحكمية، والقاعدة أيضا ماذا؟ في الشبهة الحكمية. فتكون الرواية من الروايات النافعة جدا لإثبات البراءة الشرعية في الشبهات الحكمية. الكلام الذي هنا لا بد أن يشار إليه وهو أن هذه الرواية هل هي بمستوى قاعدة قبح العقاب بلا بيان، أو أنها بمستوى تعارض أدلة وجوب الاحتياط لو تمت في محلها. هنا يقول سيدنا الشهيد قدس الله نفسه أن هذه الرواية هي على مستوى قاعدة قبح العقاب بلا بيان. بأي قرينة؟ يقول بقرينة قوله ركب أمرا بجهالة. ومن الواضح أن من يعلم الحكم الظاهري وأنه يجب عليه الاحتياط لا يقال له أنه ركب الأمر ماذا؟ بجهالة. إذا كان المكلف غير عالم وكان جاهلا بالحكم الشرعي الواقعي وكان جاهلا بالحكم الشرعي الظاهري الذي هو وجوب الاحتياط يصدق عليه أنه ماذا؟ ركب أمرا بجهالة. أما إذا كان عالما أنه في هذا المورد يجب عليه الاحتياط لا يصدق عليه أنه ركب الأمر ماذا؟ بجهالة، وإنما يصدق عليه أنه كان ماذا؟ عالما. نعم صحيح يوجد فرق، العلم بالحكم الواقعي شيء والعلم بالحكم الظاهري ماذا؟ شيء آخر. فإن العلم بالحكم الواقعي واقعا يختلف عن العلم بالحكم الظاهري. لذا السيد الشهيد قدس الله نفسه هناك يقول بأنه فلأنه وإن كان هناك فرق بحسب التفكير الأصولي بين العلم بالخطاب الواقعي والعلم بالخطاب ماذا؟ الظاهري. نعم يوجد فرق هذا، ولكن بحسب التحليل الأصولي، وإلا في المحركية فلا فرق بينهما من هذه الناحية بحسب التفكير ماذا؟ العرفي. العرف لا يميز بين أن يكون عالما بالحكم الواقعي ويتحرك وأن يكون عالما بالحكم الظاهري ماذا؟ ويتحرك. إذن قوله في الرواية ركب أمرا بجهالة يكشف عن أنه جاهل بالحكم الواقعي والحكم ماذا؟ الظاهري. خب هذا معناه إذا جاء الحكم الظاهري وعلم به سوف يكون ماذا؟ متقدما على هذه الرواية. وهذا معنى أن الرواية بمستوى قبح العقاب بلا بيان. من لم يعلم شيئا أعم من أن يكون واقعيا أو ظاهريا مثل هذا ماذا؟ محكوم بالبراءة. فإذا دل دليل على وجوب الاحتياط من الواضح بأنه يرتفع موضوع الحكم بالبراءة. هذا هو البيان الذي ذكره السيد الشهيد في تقريري بحثه. جيد، هل هذا البيان تام أو ليس بتام؟ في الواقع بأنه توجد قرينة في الرواية، هذه القرينة لعلها تصرف الرواية عما هو المفيد في محل الكلام. التفتوا لي جيدا، نحن نريد أن نثبت البراءة في أي مورد؟ إثبات البراءة التي هي محل الكلام هو ما لو شك في الحكم الشرعي، شك في الحكم الشرعي يعني احتمل وجود الحكم الشرعي وعدم وجود ماذا؟ الحكم الشرعي. عند ذلك نقول بمثل هذا الإنسان، هذا الذي نعبر عنه عدم العلم، رفع ما لا يعلمون. وعندنا موردان آخران أيضا، حالتان أخريان. الحالة الأولى هي أن يكون غافلا عن الحكم الشرعي، توجد عنده غفلة. الحالة الثانية هو أن يكون معتقدا أن ما يقوم به صحيح. مرة غافل تمام الغفلة عن الحكم الشرعي، ما ملتفت، مو أنه ملتفت وماذا وشاك، غافل عن الحكم الشرعي. هذه حالة. الحالة الثانية أنه معتقد أن ما يقوم به ما هو صحيح. البراءة الشرعية تريد أن تثبت البراءة حتى في هذه الموارد الثلاث؟ الجواب كلا. البراءة الشرعية التي هي مصب الكلام ومحبل الكلام هنا هي ماذا؟ هي الحالة الأولى فقط، لا الحالة الأولى والثانية والثالثة. لذا السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه في تقريرات السيد الحائري هذه عبارته، يقول: أن الجهالة في الحديث كما تشمل فرض الغفلة عن الحرمة نهائيا، يا حالة هاي حالة ثانية، كذلك تشمل بإطلاقها فرض الشك في الحرمة والتردد ماذا فيها، والثاني هو مصب بحثنا في المقام الذي هو محل بحثنا في البراءة الشرعية، وماذا؟ مورد عدم العلم، مورد الشك، مورد التردد، لا مورد الغفلة أو الجهل المركب والاعتقاد بأن ما يقوم به ماذا؟ صحيحون. جيد. ولهذا يقول بأن الرواية تشمل المقام بالإطلاق، لأنه بجهالة، والجهالة أعم من أن تكون بالغفلة أو أن تكون ماذا؟ بالتردد وعدم العلم. قال: فلذا فالحديث يشمل مصب البحث ماذا؟ بالإطلاق. جيد. السؤال المطروح هنا، التفتوا لي جيدا، السؤال المطروح هنا: تارة يفترض أن الإنسان غير مبال بأحكام الدين وغير معتن بتطبيق سلوكه على ماذا؟ على الموازين الشرعية. هذا الإنسان لا في موارد الشك يقتحم، بل حتى في موارد العلم بالحرمة ماذا؟ يقتحم، وكم لجد له من نظير. يعلم بحرمة شرب الخمر ومع ذلك يشرب، يعلم بحرمة الغيبة ومع ذلك يستغيب، يعلم بحرمة السرقة ومع ذلك يسرق، يعلم بوجوب إعطاء الخمس ومع ذلك ماذا؟ لا يعطي. تارة أن الإنسان مثل هذا الإنسان، بطبيعة الحال هذا الإنسان يرتكب لا فقط المشكوك، بل يرتكب ماذا؟ المعلوم وجوبه والمعلوم ماذا؟ حرمته، هذا من الواضح. وأخرى لا، أن الإنسان في صراط التعبد والعبودية، وخصوصا في باب الحج. الإخوة اللي رايحين إلى الحج يعرفون بأنه حتى غير المحتاط في بيته وفي منزله وفي بلده عندما يصل إلى أحكام الحج يكون ماذا؟ يكون محتاطا، يحاول أنه، لأنه يعلم لا يعلم أنه يوفق مرة أخرى أن يأتي، وهو حج والواجب عليه مرة واحدة، فلهذا يحاول أن يؤدي الأمر على أفضل ما ينبغي، وهذه طبيعية جدا، طبيعية جدا، بخلاف الأعمال اليومية التي نحن نقوم بها هنا، لا، باعتبار قابلة للتكرار، هذيك لا قابلة للتكرار، ولا أنه الإنسان يوفق أن يذهب إليها ثانية. خب، سؤال هنا، التفتوا لي جيدا، السؤال المطروح هنا وهو أن هذا الإنسان اللي انظروا إلى الرواية ماذا يقول؟ يقول بأنه عندما سمع أنه لا بد أن يحج من قابل بدأ ماذا يفعل؟ ها؟ حجه فاسد وأنه يجب عليه أن يحج من قابل، بدأ ينتف شعره ويضرب ماذا؟ وجهه. أنا ما أتصور أن الإنسان إذا يترك عبادة في بلده يقول له باطل تحتاج إلى إعادة يفعل ماذا؟ يفعل هذا الفعل. لماذا دا يفعل هذا الفعل؟ باعتبار أنه بطلع، بتعبيرنا بطلع الروح لما نحصل هذين الفليسات حتى يروح للحج، وهناك همات يقولوا له لما أنه باطلة ولا بد تعيدها. مثل هذا الإنسان مقتضى كونه في صراط أن يفعل، في صراط أن يتعبد، وفي صراط أن يؤدي الحج على ما ينبغي. مثل هذا الإنسان بينكم وبين الله إذا شك أن هذا يجوز أو لا يجوز يركبه أو يتوقف. مثل هذا الإنسان اللي هو في صراط ماذا؟ في صراط العبودية، في صراط أن يؤدي حجه ويريد أن يؤديه على أفضل ما يكون. هذا إذا شك في أنه يجوز لبس القميص أو التلبية مع القميص، مثل هذا الإنسان الشاك وعدم العالم، هل يرتكب أو يتوقف ليسأل؟ مقتضى القاعدة أنه يتوقف ماذا؟ ليسأل. مع أن الرواية ماذا قالت؟ قال: أي رجل ركب أمرا بجهالة. إذن هذا كان متوقف، لبى ولبس وجاء، خب هذه الحالة تنسجم مع الشك في الحكم وتنسجم مع الغفلة أو مع العلم بأن عمله صحيح. ركوب الأمر معناه أنه كان ماذا؟ أصلا ما كان يخطر على ذهنه أن هذا العمل فيه ماذا؟ فيه إشكال، بل لعله كان يعتقد أن هذا العمل ماذا؟ لا إشكال فيه، وإلا كان يركب أو لا يركب؟ لا يركب. إذن فرق كبير بين رفع ما لا يعلمون اللي هو عدم العلم فيشمل الشاكة والمتحيرة إلى غير ذلك، وبين فرض أنه ركب الأمر ماذا؟ ركب الأمر بجهالة. إذن هذه الرواية إما أن ندعي، التفتوا جيدا، إما أن ندعي أنها مختصة بالغافل أو بمن يعتقد أن عمله ماذا؟ صحيح، فتكون أجنبية عن ماذا؟ عن محل الكلام، لأن محل الكلام ما هو؟ الشاك المتحير، مو الغافل أو الذي يعتقد أن عمله ماذا؟ صحيح. أنا الله يعلم بعض الأحيان بعض الإخوة مؤمنين همتين، هو مؤمنين ومتعبدين وأي بناء ما عندهم على مخالفة الشرع، ولكن بعض الأحيان في أيام شهر رمضان عندما يريد يسافر بعد ساعة يفطر وين؟ يفطر ببيته. هذا يفطر ببيته بتصوري إما غافل وإما بتصور أنه أنا بعد ساعة راح أفطر، هذا شنو فرق هناك؟ قد أنا ما أحصل فريشي، خلي أفطر ماذا؟ خلي أفطر بالبيت. هذا الإنسان شاك في الجواز وعدم الجواز؟ لا لا لا، لو كان شاكا مباشرة كان يرفع سماعة التليفون ويسأل أحد الذين حوله، لأنه مدى يعيش مولانا في جزيرة مدغشقر؟ مولانا خده يعيش بين المسلمين والعلماء، خده يتصل ويسأل. ولكن لم يخطر على ذهنه أن هذا العمل ماذا؟ غير جائز، بل لعله يعتقد إذا نقول له بأنه يجب عليك الكفارة يقول ليش أصلا؟ يبدأ بالاعتراض، يعني تصوره ما هو؟ أن هذا العمل فيه إشكال أو لا يوجد فيه إشكال؟ لا يوجد فيه إشكال. إذن هذه النقطة لا بد أن يلتفت إليها، وهي أن الرواية فرضت قالت أي رجل ركب أمرا بجهالة، وفرق بين ركب الأمر بالجهالة وهو الذي ينسجم مع الغفلة أو مع الاعتقاد ماذا؟ بالجواز، وبين أنه ركبه وهو شاك ماذا؟ وهو شاك في الجواز وعدم الجواز. والذي ينفعنا من الرواية هو أن يكون شاكا، وهذا النص لا يثبت لنا أنه شاك. لذا تجد سيدنا الشهيد قدس الله نفسه في آخر البحث يحاول أن يشير إلى مجموعة من القرائن أن هذا الإنسان كان شاكا، لأن هو كان ملتفت سيدنا الشهيد قدس الله نفسه أن هذه قد يقال بأنها ما هي؟ ها؟ مختصة بالغفلة، مختصة أو أنها ماذا؟ أو أنها تشمل حتى المعتقدي بذلك. لذا عبارته في الجزء الثالث من تقريراته سيد الهاشم سيد الحائري يقول: ولكن من المستبعد جدا في مورد الحديث قصور هذا الشخص، يعني كان غافلا أو كان معتقدا أن هذا ماذا؟ جائز. يقول مستبعد هذا، لماذا؟ يقول: فإنه وإن لم يكن عارفا باللسان لكنه كان يعيش مع المسلمين، وكان قد بلغ في سنه إلى حد استطاع للحج تدريجا بكسبه، فلا أقل من الالتفات الإجمالي إلى أحكام ماذا؟ الحج. هو إذا حصل هذا الالتفات الإجمالي كان عليه ماذا؟ أن يسأل، وإن لم يلتفت تفصيلا إلى كل واحد منها، بل الظاهر أنه جاء مع الحجاج إلى المسجد، فقد رأى الحجاج في الميقات نزعوا قميصهم، خد شافهم دي ينزعونه، ثم ولبسوا ثياب الإحرام، وكان بهذا الزي معه إلى المسجد، فبكلمة مختصرة أننا نطمئن من خلال هاي القرائن بأن هذا الشخص كان مقصرا، والشبهة شبهة حكمية ماذا؟ قبل الفحص. احنا شو نريد نسوي؟ احنا نريد نسوي قاصر، يعني اما غفلة واما اعتقاد ماذا؟ بالصحة، بانه هذا العمل ماذا؟ صحيحون. اذا التفتوا جيدا هذه القرائن. خب سؤال يسأل السيد الشهيد: سيدنا هذا الانسان شنو كان عنده؟ كان عنده عناد مع رب العالمين مع الحكم الشرعي. وعندما شاف هذول هكذا يفعلون لو خطر إلى ذهنه أنه ينبغي عليه ماذا؟ أن يفعل كما يفعلون، ولا أقل يشك في أنه ينبغي أن يفعل كما لا يفعلون. خو ليش ما فعل؟ مو عند المهم، هو جاي يريد أن يؤدي أو جاي يريد أن يعاند، أي منهما؟ خو جاي يريد أن يؤدي. خو لماذا ما خطر على ذهني يروح يسأل واحد منهم هؤلاء؟ لماذا هو ما بدل أصلا؟ قال بابا مقتضى الاحتياط وأنا ما أبدل مثل ما هذا بدأ يبدلون. هذا يكشف عن أنه خطر في ذهني هذا أو لم يخطر. لم يخطر، وإلا لو خطر شنو مشكلته أنه ما يبدل؟ لماذا لم يفعل ذلك مع أنه احتمل أن التكليف الشرعي ما هو؟ في أن ينزع قميصه. إذن إما أن يقال أن الرواية ظاهرة في ماذا؟ في الغافل، في القاصر، إما يقال هذا، وإما لا أقل. طبعا إذا صارت ظاهرة في الغافل فتكون أجنبية عن ماذا؟ عن محل الكلام. وإما لا أقل تكون الرواية ماذا؟ مجملة، لأنه يحتمل فيها الأول ويحتمل فيها ماذا؟ الثاني. ومع وجود هذا الاحتمال فإنه لا يمكن الاستدلال بالرواية. فعلى كلا الاحتمالين هذه الرواية لا تثبت البراءة الشرعية ولو على مستوى قاعدة قبح العقاب بلا بيان. هذا تمام الكلام في الروايات التي استدل بها لإثبات لإثبات البراءة ماذا؟ الشرعية. فتحصل إلى هنا، التفتوا جيدا، فتحصل إلى هنا أن الروايات الدالة على البراءة الشرعية تنقسم إلى قسمين بعد الكلام المفصل الذي تقدم في سندها وفي دلالتها. قسم منها أو القسم الأول منها هي الروايات التي تثبت البراءة الشرعية والترخيص الشرعي في مورد الشك في الحكم الواقعي. ومن الواضح أدلة وجوب الاحتياط لو تمت تثبت الاحتياط في مورد الشك ماذا؟ في الحكم الواقعي، فيقع ماذا؟ التعارض بين هذه الأدلة لو تمت دلالة وسندا وبين تلك الأدلة لو تمت دلالة وسندا. هذا هو الصنف الأول أو القسم الأول. القسم الثاني هي الروايات التي تثبت البراءة والترخيص الشرعي في مورد، يعني موضوعها عدم العلم بالحكم الواقعي وعدم العلم ماذا؟ بالحكم الظاهري، يعني وجوب الاحتياط. وهذا معناه أنه إذا تم دليل على وجوب الاحتياط سندا ودلالة فإنه يتقدم على ماذا؟ يتقدم على هذه الأدلة، على هذا الصنف الثاني من الروايات، هذا القسم الثاني من الروايات. وهذا التقسيم، تقسيم البراءة الروايات الدالة على البراءة إلى القسمين، كان في كلمات جملة من الأعلام يتذكر الإخوان، هم كان في كلمات المرزا، كلمات السيد الخوئي، وكذلك في كلمات ماذا؟ السيد الشهيد الصدر رحمة الله تعالى عليه. فلذا عبر في آخر هذه الأبحاث عبر هذا التعبير، قال الروايات في صفحة 310 من تقريرات السيد الحائري، قال أحاديث في مستوى البراءة ماذا؟ العقلية. وهناك في صفحة 75 من المجلد الثالث من تقريرات بحثه قسمها إلى قسمين، قال ما يكون في مستوى البراءة العقلية، ما يكون في مستوى أرفع. وهذا التقسيم ليس مختصا بكلمات السيد الشهيد، وإنما موجود في كلمات جملة ماذا؟ من الأعلام. هنا يوجد فرق، التفتوا لي جيدا، يوجد فرق. طبعا ما معنى توجد براءتان؟ يعني يوجد جعلان ماذا؟ شرعيان. يعني توجد عندنا براءتان شرعيتان، براءة لو تمت أدلة الاحتياط
تعارض تلك الأدلة، وجعل آخر لو تمت أدلة الاحتياط ماذا؟ تكون محكومة لتلك الأدلة. إذن هي مو براءة واحدة، التفت، يعني يوجد جعل واحد لو جعلان، جعلان من قبل الشارع. الجعل الأول عبروا عنه البراءة الأقوائية، الجعل الثاني عبروا عنه البراءة ماذا؟ غير الأقوائية، البراءة الأضعف الأخف ذيك الأشد. إذن يوجد جعلان. هذا ما يقوله السيد الشهيد، التفتوا لي جيدا. السيد الشهيد يعتقد بأنه توجد عندنا براءتان شرعيتان، لا براءة ماذا؟ لا براءة شرعية واحدة. أما مشهور الأصوليين ماذا يقولون؟ يقولون لا، لا توجد عندنا براءتان شرعيتان. التفتوا جيدا، لعله في كلماته بشكل واضح السيد الشهيد لم يشر، ولكنه يمكن استخراجه من مجمل كلماته. التفتوا لي، السيد المشهور يقولون لا توجد عندنا براءتان شرعيتان، توجد عندنا ماذا؟ براءة شرعية واحدة، جعل شرعي واحد للبراءة، وهي البراءة الأعلائية، البراءة الأقوى، البراءة التي هي الشك، موضوعها الشك في الحكم ماذا؟ الواقعي. تقول لعد القسم الثاني من الروايات يقولون هذه إرشاد إلى حكم العقل بقبح العقاب بلا بيان، لا، ليس تأسيسا، ليس جعلا، ليس تأسيسا من قبل الشارع، لأنه نحن، يعني المشهور يقول نحن بعد أن آمنا بقبح العقاب بلا بيان وأن العقل يدرك البراءة العقلية، ها؟ إذن هذه الروايات التي تقولون هي بمستوى قبح العقاب بلا بيان، هذه تكون إرشاد ماذا؟ ها؟ إرشاد إلى ذلك الحكم العقلي. إذن يوجد عند المشهور جعلان للبراءة، لو جعل واحد، يوجد عندهم جعل واحد والثاني لا يجعلونه براءة أخرى بجعل آخر ولكن أخف من البراءة الأولى، بل يجعلوها ما هي؟ ها؟ إرشاد إلى ما يدركه العقل من قبح العقاب ماذا؟ بلا بيان. أما بخلاف السيد الشهيد، فإن السيد الشهيد يؤمن بقاعدة قبح العقاب بلا بيان أو لا يؤمن؟ ها؟ لا يؤمن. إذن يمكن أن يجعل البراءة الثانية أو الصنف الثاني من البراءة إرشادا إلى حكم العقل أو لا يمكن؟ من هنا آمن بأنها مجعولة ماذا؟ ها؟ بجعل جديد. أما المشهور فكان في حل من هذا، جعلها إرشاد إلى ماذا؟ إلى حكم العقل. واضح صار؟ إذن السيد الشهيد يعتقد بوجود نحوين من البراءة، بوجود جعلين للبراءة، عبروا عنهما بالبراءة الأقوى والأشد والبراءة ماذا؟ ها؟ الأضعف والأخف. لذا تعبيره قدس الله نفسه كما قلنا في صفحة 75 من تقريرات السيد الحائري الجزء الثالث، هذه عبارته، يقول يقع البحث عن البراءة الشرعية، التفتوا جيدا، وهي على قسمين، ما يكون في مستوى البراءة العقلية. ما معنى ما يكون في مستوى البراءة؟ يعني إرشاد إليها؟ يقول لا، أعني البراءة التي أخذ في موضوعها عدم البيان بنحو يرتفع حتى ببيان ماذا؟ الاحتياط والحكم الظاهري، كما هو الحال في البراءة العقلية عندما يقول ماذا بها. إذن يعتقد أن هذه براءة شرعية، ولكنها ماذا؟ من قبيل ماذا؟ من قبيل قبح العقاب بلا بيان، ولكنه هي براءة شرعية، وقبح العقاب بلا بيان براءة ماذا؟ براءة عقلية. ما يكون في مستوى أرفع، وهو ما أخذ في موضوعها عدم البيان بنحو لا يرتفع إلا ببيان نفس الحكم، فلو لم يبين الحكم وبين الاحتياط يكون مصادما ماذا؟ يكون مصادما له. من هنا قد يرد إشكال، أذهنكم يمي، قد يرد إشكال على القسم الثاني بالنحو الذي يعتقده السيد الشهيد. التفتوا جيدا، المشهور لا يعتقد أن القسم الثاني براءة وجعل شرعي جديد، فما عنده مشكلة، ولكن السيد الشهيد الذي يعتقد أنه هذه ماذا؟ جعل وبراءة أخرى غير البراءة السابقة، براءة شرعية ماذا؟ ثانية. هنا قد يستشكل عليه، خلوا ذهنكم يمي جيدا، ما هو الإشكال؟ الإشكال مفاده هذا، وهو أنه لو آمنا، أنا أقرر المطلب أو أن أبينه بصيغة منطقية وأبين بعد ذلك النكتة مالته، لو آمنا بالبراءة الشرعية بالنحو الثاني للزم أخذ العلم بالحكم في موضوع شخص الحكم في باب الاحتياط، والتالي باطل. إذن فالمقدم ماذا؟ مثله. المقدم ما هو؟ بطلان البراءة، لو بطلان البراءة من القسم الثاني. لو كانت عندنا براءة، أعيد الدليل ببيان المنطقي، لو كانت عندنا براءة من القسم الثاني اللي يقول بها السيد الشهيد، وإلا من القسم الثاني لا يقول بها المشهور، يقولون إرشاد إلى حكم العقل، للزم أخذ العلم بالاحتياط في وجوب الاحتياط. ومن الواضح أن أخذ العلم في شخص العلم بالحكم في شخص الحكم في موضوع شخص الحكم معقول أو غير معقول؟ غير معقول، والتالي باطل. إذن فالمقدم ماذا؟ مثله. مقدم ما هو؟ البراءة من القسم الثاني. خب الآن ما هو وجه الملازمة؟ التالي باطل واضح مشهور، بأنه أخذ العلم بالحكم في موضوع شخص الحكم يلزم منه ماذا؟ الدور أو أي نوع آخر، فهو باطل. إذن بطلان اللازم، بطلان التالي مما لا ريب فيه، إنما الكلام بيان الملازمة. لماذا لو آمنا بالبراءة بالقسم الثاني يلزم هذا المحذور؟ خلوا ذهنكم يمي، البراءة بالقسم الثاني موضوعها عدم العلم بالحكم الواقعي فقط، لو عدم العلم بالحكم الواقعي والحكم الظاهري، أي منهما؟ الثاني. وخلي هنا الحكم الظاهري في المقام هو الاحتياط، قولوا عدم العلم بالواقع وعدم العلم ماذا؟ بالاحتياط. إذن موضوع البراءة ما هو؟ عدم العلم بالواقع وعدم العلم ماذا؟ بالاحتياط، يعني الشك في الواقع والشك ماذا؟ في وجوب الاحتياط، هذا موضوعه. هسه تعالوا معنا إلى وجوب الاحتياط. هذا وجوب الاحتياط أيضا حكم شرعي، ولكن حكم شرعي ظاهري، له موضوع. ما هو موضوعه؟ تفتوا جيدا، موضوعه يوجد فيه احتمالان: عدم العلم بالواقع وعدم العلم ماذا؟ بالظاهر. إذا كان صار هالشكل هو يكون موضوعه نفسه موضوع ماذا؟ البراءة بالقسم الثاني. إذن يتعارضان، لو يتقدم عليه دليل وجوب الاحتياط يتعارضان، والمفروض أننا لابد أن نصور موضوع وجوب الاحتياط بنحو يتقدم ماذا؟ يتقدم على دليل البراءة، لأنه إحنا نتكلم عن ماذا؟ عن القسم الثاني من أدلة البراءة، لا عن القسم الأول. إذن فيما يتعلق بموضوع وجوب الاحتياط يوجد ماذا؟ احتمالان. الاحتمال الأول عدم العلم بالواقع مطلقا. ما معنى مطلقا؟ يعني سواء كان علم بالاحتياط أو كان شك ماذا؟ شك في الاحتياط. هذا أو كان شك في الاحتياط، هذا الاحتمال يرجع موضوع وجوب الاحتياط فيجعله موضوع ماذا؟ البراءة. ويكون بعد أن فرض أنه محكوم البراءة صار ماذا؟ معارضا. إذن هذا الاحتمال لا يمكن أن يكون موضوع وجوب الاحتمال، موضوع وجوب الاحتياط. ما أدري واضح ولا؟ هذا الاحتمال بعد لا يمكن. لماذا؟ لأنه إذا قلنا موضوع وجوب الاحتياط هو عدم العلم بالواقع وعدم العلم بوجوب الاحتياط، وهذا هو نفسه موضوع ماذا؟ البراءة من القسم الثاني. فيلزم التعارض، والمفروض أن أحدهما حاكم والآخر ماذا؟ محكوم. إذن هذا الاحتمال في موضوع وجوب الاحتياط غير وارد. يبقى عندنا الاحتمال الثاني، ما هو؟ عدم العلم بالواقع والعلم بوجوب ماذا؟ وجوب الاحتياط. وهذا معناه أن وجوب الاحتياط أخذ في موضوعه عدم العلم بالواقع والعلم ماذا؟ بوجوب الاحتياط. ما أدري التفتوا ولا واضحة هذه ولا ثاني أعيده؟ شوفوا التفتوا لي. إحنا عندنا في موضوع وجوب الاحتياط احتمالين، عدم العلم بالواقع هذا مشترك بين الاحتمالين. هسه فقط عدم العلم بالواقع حتى لو لم يكن علم بالاحتياط أيضا هذا يساويه مع دليل ماذا؟ مع دليل البراءة. إذن يبقى عندك احتمال ثاني، وهو أن موضوع وجوب الاحتياط ما هو؟ عدم العلم بالواقع والعلم، مو عدم العلم، والعلم ماذا؟ بوجوب الاحتياط. ويلزم أخذ العلم بالاحتياط في وجوب ماذا؟ في وجوب الاحتياط، وهو معنى أخذ العلم بالشيء في موضوع ماذا؟ شخص ذلك الشيء. هسه احنا لماذا اضطررنا هكذا نفعل؟ لماذا قلنا الاحتمال الثاني مو الاحتمال الأول؟ باعتبار أنه نريد أن نجعل هذا حاكما ماذا؟ على ذلك. إذن هذا اللازم الباطل من أين جاءنا؟ جاءنا من البراءة من القسم الثاني، وإلا إذا كانت البراءة فقط القسم الأول كان عندنا هالمحذور أو لا يوجد. إذن هذا معنى ما ذكرناه، لو كانت البراءة بالنحو الثاني للزم أخذ العلم بوجوب الاحتياط في موضوع وجوب ماذا؟ الاحتياط، والتالي باطل. فالمقدم يعني فالمقدم ماذا؟ يعني البراءة من القسم الثاني باطل. وهذا معناه أن البراءة لكي تتم أدلة وجوب الاحتياط ونتخلص من محذور أخذ العلم بالشيء في موضوع شخصه لابد أن نرجع البراءة الثانية إلى البراءة ماذا؟ إلى البراءة الأولى. والسيد الشهيد ما يستطيع أن يقول البراءة الثانية إرشاد إلى ماذا؟ مشهور الأصوليين يقولون البراءة الثانية إرشاد إلى حكم العقل. السيد الشهيد يوجد عنده حكم عقلي بالبراءة حتى يقول القسم الثاني إرشاد إليها أو لا يوجد؟ ها؟ لا يوجد. إذن لابد من إرجاع البراءة الثانية إلى البراءة ماذا؟ إلى البراءة الأولى، وإلا يلزم ماذا؟ محذور أخذ الشيء، أخذ العلم بالشيء في موضوع ماذا؟ شخص ذلك الشيء. ما أدري واضح هذا الإشكال ولا؟ هسه الجواب ما له خلوه. الحمد لله.